بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى يوم السبت 16 من شهر شعبان عام 35 و400 هجرية في مسجد السعيدي بالجهراء في دولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
سنخصص هذا الدرس بإذن الله تعالى حول بعض أحكام الصيام وأحكام الزكاة بمناسبة إقبال شهر رمضان علينا. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر وجعلنا من أهله وأهل الطاعة فيه، وكنا قد اخترنا القراءة في كتاب الصيام من كتاب الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى لوجازته والاقتصاره على الراجح والدليل، فنبدأ بهذا الكتاب بحول الله تعالى وقوته. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شرع رحمه الله تعالى في بيان أن من أركان الإسلام الصيام، وعقد له بابا خاصا في بيان أحكامه كما هي العادة في كتب الفقه، حيث يعقدون كتابا للصيام ويبينون المسائل الواردة فيه. الصيام الأصل فيه، أي الأصل في وجوبه، قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض، فهذا دليل أنه من فرائض الإسلام، ودليل على أن الصيام كان أيضا مشروعا على الأمم السابقة كما هو مشروع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يختلفون في دقائق وتفاصيل وأحكام الصيام. أما من حيث الصيام وهو الإمساك، فبالجملة هذه العبادة مشروعة على الأمم السابقة، وكذلك مشروعة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان قبل ذلك على التخيير، فمن أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يرد الصوم فليطعم. ثم نسخ هذا الحكم فجعل الصيام فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. وكان التخيير في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فجعل هنا الصيام بالخيار بين الإفطار والفدية وبين الصيام. ثم نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا حكاه ابن عمر وسلمة ابن الأكوع كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال ابن عباس، يبين أن الآية الأولى ثابتة من حيث الحكم وليست بمنسوخة، وإنما خصصت وبقي حكمها العام على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، كذلك الحامل والمرضع. لذلك ابن عباس يقول ثبت أو ثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا ثبت عن ابن عباس رواه أبو داود والبيهقي وغيره. الصيام لا شك أنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فالصوم جنة يستجن بها العبد من النار. الصائمون كما في الحديث يوفون أجرهم بغير حساب. الصائم أو الصائمون لهم باب خاص في الجنة وهو باب الريان، لعطشهم في الدنيا جعل الله عز وجل ريهم في الآخرة فأدخلهم من باب الريان. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. للصائم فرحتان، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه كلها جملة من فضائل الصيام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصيام كفارة رمضان وإلى رمضان، كفارة لما بينهما. وكذلك من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فالصيام من أفضل الأعمال التي تقرب لله عز وجل والتي بها يكون تكفير الذنوب. قال رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. لا شك أن من شرائط العبادات جميعا أن يكون مسلما، لأن الكافر لا تقبل له ماذا؟ عبادة، كما قال عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول العبادة، لكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كذلك، بمعنى أن الله عز وجل يعاقبه على كفره ويعاقبه أيضا على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة زيادة له في عذابه، وإن كانت هذه الأعمال أصلا لا تقبل ماذا؟ لا تقبل منه. لكن الصحيح كما يصححه حقيقون من أهل الأصول أن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة. كذلك من شروط الوجوب البلوغ، وإن كان الصائم أو وإن كان الصبي الذي دون البلوغ يؤمر بالصيام من باب التعويد عليه، من باب التعويد عليه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعودون الصيام أو الصغار على الصيام ويعطونهم ما يتلهون به حتى يأتي وقت الإفطار ويتمون بذلك صيامهم. فالصبي يعود على الصيام، وكذلك مما يغفل عنه كثير من الأولياء تعويد الصبي كذلك على القضاء. قد يفطر الصبي في نهار رمضان غير مكلف، لكنه إذا أفطر تعب فأفطر، لابد أن ترسخ في ذهنه قضية أنه لابد أن يقضيه بعد ذلك، تبقى في ذمته أو يبقى عليه هذا اليوم من باب التعويد حتى يشعر بأهمية وفرضية الصيام وأنه مطالب بما يفطر به ويصومه بعد ذلك. كذلك من شروط وجوب الصيام العقل، فالمجنون لا يجب عليه ماذا؟ الصيام. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال: قادر على الصوم. وهذا احتراز من العاجز عن الصيام، الذي يعجز عن أداء الصيام كالكبير والمريض، ويدخل فيه أيضا المقيم أو عكسه المسافر، فهذا أيضا لا يكون الصوم في حقه واجبا في حينه، إنما له رخصة الإفطار كما سيأتي. قال: برؤيته هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ثم ذكر الأدلة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، أي رأيتم الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. هذا فيه أن العبرة بدخول رمضان هو إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان، ولا علاقة هنا للحساب في مسائل الشرع. إدخال الحساب أو بناء الصيام على الحساب الفلكي هذا ليس من الإسلام في شيء، بين ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره. فالعبرة بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتراءون الهلال في آخر أو في 29 من شعبان، فإن رأوه أعلنوا رمضان ودخلوا به، فيكون شعبان كم يوم؟ 29 يوما. الشهر الهجري أو العربي لا يكون إما 29 وإما 30، ليس مثل الأشهر الإفرنجية أحيانا يكون 28 وأحيانا يكون 31. لا، العربي كما قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29، أو قال هكذا وهكذا وهكذا وعد 30 يوما. فإذا يبقى عندنا قضية 30 من شعبان، هل هو رمضان بمعنى هل كمل الشهر أو لم يكمل الشهر؟ فإن جاء 30 في ليلة 30 يتراءى أو يتراءى الناس الهلال، يتراءى المسلمون الهلال، وهذا عمل مشروع يؤجر عليه من فعله، يتراءون الهلال. ورؤية الهلال لها علامات معروفة عند أهل الخبرة، من أين يخرج وما وقت خروجه وما هي الجهة التي يكون فيها وما شكله حال الخروج وكم المدة التي يخرج فيها، يعرفون هذا. بمعنى أنه لو جاء شخص وقال: رأيت الهلال عند جهة شروق الشمس، يعني الجهة جهة الشرق، وفعلا قد يرى الهلال جهة الشرق، لكن هذا متى يكون؟ في بداية شهر جديد، أو يعني في نهاية شهر جديد. أما هذا مغيب الهلال، مغيب القمر، أما شروقه وأول مجيئه فيكون عند ماذا؟ عند مغيب الشمس. فلا بد أن يرى في هذه الجهة ولا يرى في هذه الجهة. وكذلك لا بد أن يكون قوسه المفتوح يكون جهة ماذا؟ جهة العلو والسماء. فهذا علامة على بداية الشهر. كان أهل الرؤية يعني تسمعون دائما أن أول من يرى الهلال في المملكة مثلا سدير وشقرة، هؤلاء كانوا يعني بلادهم مرتفعة صافية، وكذلك عندهم مثل الغرف، هذه الغرفة فيها فتحات، كل فتحة يعرفون هنا مغيب القمر هنا، فيكون تركيز الرؤية على ماذا؟ على نقطة واحدة، فعند ذلك يسهل عليهم الرؤية، بخلاف أنك مثلا تبدأ تبحث يمين ويسار، هو يكون خفيف وكذلك يبقى مدة تقريبا 10 دقائق ثم يغيب، فلا تنظر إليه. لذلك هؤلاء ينظرون إليه أو يرونه قبل الناس. فإن لم يروه في تلك الليلة انتقلوا إلى الحكم الآخر، وهو ماذا؟ إكمال شعبان 30 يوم، إكمال شعبان 30 يوما. فإذا أكملوا شعبان 30 يوما لا بد أن يكون رمضان هو بعد ماذا؟ بعد 30. هذه الأيام التي يشك هل هي من رمضان أو ليست من رمضان، إن قال قائل أنا أصومها احتياطا، فإن كان رمضان صمت، وإن لم يكن رمضان كان تطوعا، نقول هذا الفعل محرم، نهى عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين، إلا رجلا يصوم صوما فليصمه، يعني إنسان متعود على صيام الاثنين والخميس وصادف الخميس أو الاثنين يوم الشك، هذا يوم الشك يسمونه، هذا يجوز له الصيام. وجاء في حديث عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وأبو القاسم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة لا تقدم رمضان رواه مسلم، وحديث عمار علقه البخاري ورواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. قال رحمه الله: طبعا العبرة في الرؤية هي متابعة ماذا؟ ولاة الأمر. إن كان ولاة الأمر عندهم رؤية ونظر، يعني يعملون بالرؤية ولا يعملون بالحساب، هنا يجب علينا متابعتهم إذا أعلنوا. ليست العبرة أن تراه بعينك، وإنما أن يعلن ولي الأمر ماذا؟ دخول الصيام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وقال إذا رأيتموه فصوموا أي كلكم. قال بعد ذلك: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. فبين هنا أن الشهادة بالرؤية في دخول الشهر الأصل أنه يكون فيه كم شاهد؟ شاهدين، إلا بداية شهر رمضان فإنه يكون بشهادة رجل واحد. لو جاء رجل واحد وقال رأيت الهلال خلاص وجب الصيام على الناس إن كان صاحب عدل وثقة في هذا الباب. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، يقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وجاء في حديث آخر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس بالصيام. وهذا حديث مختلف في صحته، رواه أهل السنن وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وحديث ابن عمر حديث صحيح. وأما بقية الشهور بمعنى شهر شوال مثلا، في رؤية هلال شوال الذي ينختم به شهر ماذا؟ شهر رمضان، لا بد من شاهدين، وهذا حكى عليه الترمذي رحمه الله الإجماع، حكى عليه الترمذي الإجماع. يقول في السنن: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يكون إلا بشهادة رجلين. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هذه أيضا مسألة أخرى في الصيام، وهو أنه في صيام الفريضة لا بد فيه من تبييت النية، وصيام الفريضة يدخل فيه صيام رمضان، ويدخل فيه صيام القضاء، ويدخل فيه صيام النذر، ويدخل فيه صيام الكفارات. هذه الأربع هي من فرائض الصيام لا بد فيها من تبييت النية. فلو مثلا كان على رجل قضاء من رمضان، ثم جاء الضحى وما قد أكل شيئا، فقال: أنا علي يوم أجعله قضاء وأصوم. نقول له: لا، لأن قضاء الفريضة لا بد فيها أن يكون من ماذا؟ من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهما. وأما بالنسبة للنفل فإنه يجوز بنية من النهار، بمعنى في الحالة السابقة ما أكل شيء، فجاء الضحى فقال: أكمل الصيام. فهذا أمر جائز، لأنه صيام تطوع ونافلة وليس صيام فريضة. ويدل على ذلك حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم غداء؟ والغداء عند العرب يكون في الضحى. فقالت: لا. فقال: فإني صائم. وهذا رواه مسلم. وكذلك الصيام بنية من النهار ورد عن جملة من الصحابة، حكى أقوالهم الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، ذكر عن أبي الدرداء وعن أبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة أنهم كانوا يجوزون الصيام بنية من ماذا؟ من النهار. فهذا أمر جائز. بالنسبة لرمضان، أهل العلم يقولون يكفي نية ماذا؟ نية أول الشهر، حيث أنك تعرف أنك هذا شهر تصومه، والمقصود من النية هو أنك تعرف أنك تصوم غدا، أن غدا صيام، هذه هي النية. ليست النية النطق اللهم إني نويت، فهذه بدعة، وإنما ما دمت تسحرت فأنت ناول لماذا؟ للصيام. تعرف أن غدا رمضان فأنت ناول لماذا؟ للصيام. من المسائل التي ذكرت ذكرها أهل العلم في قضية رؤية الهلال، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما الحكم في رجل رأى الهلال وحده وما قبلت شهادته، أو أنه رأى الهلال وما استطاع أن يبلغ ولاة الأمر؟ الذي رأى الهلال يقينا يعرف أن غدا ماذا؟ رمضان، والناس ما أعلنوا دخول رمضان، هل يصوم أو لا يصوم؟ هل يصوم أو لا يصوم؟ وأيضا في الفطر، رأى الهلال فعرف أن غدا ماذا؟ يوم العيد، العيد هل يجوز صيامه أو لا يجوز؟ لا يجوز صيامه، فهو بين أن يتابع الناس في الصيام فيكون بحسب رؤيته صام يوم ماذا؟ يوم العيد، وصوم يوم العيد محرم. فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، بعضهم قال يصوم ويفطر سرا لوحده، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا ذهب إليه الظاهرية ابن حزم. والقول الثاني قالوا أنه يصوم، إذا رأى يصوم، لكنه لا يفطر إلا مع الناس، لا يفطر إلا مع الناس، وهذا فيه احتياط. لماذا؟ للأمرين: رأى الهلال فصام فاحتاط لصيامه، ورأى الهلال والناس يصومون فاحتاط أيضا فصام معهم حتى لا يفطر شيء من رمضان، وهذا هو المشهور أو قول جمهور العلماء، وهو المذهب عند الحنابلة وقول مالك وأبي حنيفة، وهو أيضا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من باب أنه أحوط من الناحيتين. والقول الثالث أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا جاء رواية عن أحمد، جاء رواية عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس، والصيام يوم يصوم الناس. وهذه أصل الخلاف فيها في قضية الهلال ومسمى الهلال، هل الهلال هو فقط الرؤية له، أم الهلال الذي يهل على الناس كلهم فيرونه، أو يراه أكثرهم يشهدون بذلك؟ وهذه عقد لها شيخ الإسلام تيمية رسالة خاصة في رؤية الهلال وفي اختلاف المطالع وغيرها، يرجع إليها من باب الفائدة. قال بعد ذلك: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. ثم ذكر الحائض والنفساء، وذكر الحامل والمرضع، وذكر العاجز عن الصوم. هنا بدأ في باب الأعذار، أهل الأعذار في الصيام، باب أهل الأعذار في الصيام. أول هؤلاء قال: المريض الذي يتضرر بالصوم، المريض الذي يتضرر بالصوم. فهنا المرض نبه الشيخ السعدي رحمه الله أنه ليس كل مرض مبيح للفطر، وإنما قيده بماذا؟ بالذي يتضرر بالصوم. يعني عندك مرض خفيف، صداع، أو مرض لا يضر معك الصوم، فهنا ليس لك رخصة في ماذا؟ في أن تفطر. لذلك قال العلماء: إذا كان الصوم يؤدي إلى ضرر على النفس أو زيادة في العلة أو تأخر الشفاء. أو إذا كان فيه ضرر على النفس أو تزيد العلة فهذا قال هنا يحرم الصيام عليه، لأنه لا ضرر ولا ماذا ولا ضرر، لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه. أما إن كان لا يضره الصوم فهنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الصيام. ودليل ذلك قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن علق الفطرة للمرض في قضية ماذا؟ وجود المشقة والعسر. أما المرض اليسير فلا يحل الصوم. وإن كان المرض يؤخر الشفاء أو يزيد في العلة قالوا أنه يكره هنا الصوم. إذن في النسبة للمريض أحيانا يكون الصوم ماذا؟ محرم إذا كان فيه ضرر، وأحيانا يكون الصوم مكروه إذا كان فيه تأخر للشفاء أو زيادة للعلة، وأحيانا يكون الصوم واجب إذا كان لا يتضرر ولا علاقة للصوم بماذا؟ بالمرض. قال والمسافر لهما الفطر والصيام. بالنسبة للمسافر أولا من شروط الصوم أو من شروط الرخصة للمسافر في الإفطار ألا يتحيل على الصيام، يسافر فقط لأجل أنه يفطر، لا ليس له حاجة في السفر أصلا، وإنما يسافر لأجل ماذا؟ أن يفطر. فهذا لا تكون الرخصة في حقه موجودة، لأن هذا من باب التحيل على العبادات. وأهل العلم قال بعضهم الأفضل ماذا بالنسبة للمسافر؟ الصيام. وقال بعضهم الأفضل الفطر مطلقا. والصحيح في ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، ورد عن صحابته أنهم بعضهم صام وبعضهم أفطر، كما قال أنس سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما عاب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فإذا الأفضلية في السفر تعود إلى حال المسافر من حيث المشقة، والصيام أولى من باب إبراء الذمة ومن باب وجود المشقة على كثير من الناس في القضاء، فالقضاء أشق من ماذا؟ من الصيام مع الناس. كثير من الناس يصعب عليه القضاء أكثر من صعوبة صيامه مع الناس في رمضان. ويدل على أن الأفضلية تعود إلى حال المسافر ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كانوا يرون أن من صام أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، وأن من وجد ضعفا فصام فأفطر فحسن. وهذا رواه الترمذي. إذن جعل العلة في ماذا؟ في وجود المشقة. فإن كان في السفر مشقة نقول له الأفضل في حقك ماذا؟ الإفطار. وإن لم تكن مشقة الأفضل في حقك ماذا؟ الصيام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، كيف الجمع بينه وبين ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر، كما قال الصحابي: ولم يكن صائما إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر، هذا لفظ عام. هذا العموم مخصص في من قيل فيه هذا الحديث، وهو أن رجلا كان قد شق عليه الصيام جدا وغشي عليه من شدة الصيام وهو مسافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ليس من البر الصيام في السفر. إذن من كان عنده مشقة فصام فهذا ليس من ماذا؟ من البر. وهذا هذه القصة وردت في حديث جابر في الصحيحين، بهذه تجتمع الأحاديث كلها. قال لهما الفطر والصيام. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. وحرمة الصيام على الحائض والنفساء بإجماع أهل العلم، ليس في ذلك خلاف، ويجب عليهما بعد ذلك القضاء، تقضي الأيام التي كانت فيها حائضا، التي كانت فيها حائضا. وهذا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم، أنا أقول رخصة، إنما إذا صامت فهذا أمر محرم، أمر محرم. فالصوم انظر يعني إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، يتغير حكمه، قد يكون الصوم واجب وقد يكون الصوم محرم، يوم يكون الصوم فيه واجب ويوم يكون ترك الصوم فيه عبادة، يكون الصوم محرم في رمضان واجب وفي العيد ماذا؟ محرم. فمن أحوال الناس في رمضان هي قضية الحائض والنفساء، فإن حاضت ولو قبل أذان المغرب بدقائق فإنها تقضي هذا اليوم، فإن طهرت قبل أذان الفجر الثاني الصادق وما تطهرت بعد أو ما اغتسلت بعد فإنها يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الصوم. فإذا العبرة بطهارتها وببداءة الحيض أو النفاس معه. تبقى من أحوال الناس وأقسامهم بالنسبة للصيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع هذه من المسائل التي فيها خلاف كبير بين العلماء. ذكر السعدي رحمه الله قال: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والخلاف هنا بين أهل العلم في إيجاب الإطعام وإيجاب القضاء، فبعضهم قال إنها تفطر ثم بعد ذلك تقضي، حالها حال المسافر. فالحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار في رمضان، وهنا الحمل والإرضاع الذي يؤثر عليه الصيام، أما إن كان لا يؤثر هنا يجب عليها الصوم، أما إن خافت على ولدها أو على لبنها فإنها يجوز لها ماذا؟ الفطر، ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم وتطعم على قول الشيخ السعدي رحمه الله عن كل يوم مسكين. وذهب الشيخ ابن باز وغيره أنها تلحق بالمسافر، والمسافر ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه القضاء من غير إطعام. واستدلوا بحديث أنس الكعبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو عن الحبلى والمرضع الصوم. فقرنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمسافر في هذا الحديث، فقالوا أن لهما حكم المسافر. والقول الثاني وهو أيضا من الأقوال القوية، وهي أنها لا يجب عليها إلا الإطعام فقط، تطعم لا يجب عليها القضاء. وهذا ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني نفس هذا الحديث، قال: إن الله وضع الصوم، يعني أنها ليس عليها صوم فليس عليها ماذا؟ قضاء، على خلاف الاستدلال بهذا الحديث. وابن عباس كما مر معنا رأى أن الحبلى والمرضع داخلة في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ثبتت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وفي الحامل والمرضع أن عليهما ماذا؟ الفدية فقط، عليها فدية فقط. سئل ابن عمر عن الحامل إذا خافت على ولدها، قال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وهذا رواه البيهقي. وجاء عن ابن عمر أنه قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، حامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وأيضا جاء عن الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر أن عليها فقط الإطعام وليس عليها القضاء، قال: وهذا الذي عليه أهل العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم، وهو الذي يرجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإن أطعمت ذهبت إلى هذا القول، فهو قول قوي، وإن قضت ما عليها من الصوم هو أيضا قول قوي، وهذا أحوط، الله أعلم. وقلنا أن المسألة خلافية، ومن المسائل يعني التي الخلاف فيها قوي. قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكينا. فهنا من أحوال أهل الأعذار الذي يعجز عن الصوم، ما يستطيع الصوم، إما لكبره وإما لكونه مريض مرض لا يرجى برؤه. أما المرض الذي يرجى برؤه فهو الحال ماذا؟ السابقة، يكون عليه ماذا؟ القضاء. أما الذي لا يرجى برؤه فهنا يجب عليه الإطعام، يجب عليه الإطعام، فيطعم عن كل يوم أفطره ماذا؟ مسكين. فيطعم المسكين يكون يعني يعطي عن كل مسكين طعاما عن كل يوم أفطره، وهذا قدره أهل العلم ب يعني ربع الصاع، يعطيه مد، وهذا مقدر بنصف كيلو تقريبا من البر الجيد، من البر الجيد يعطيه طعام، لا بد أن يكون إطعام مسكين، أو أنه يجمع فقراء على عدد الأيام التي أفطرها وماذا ويطعمه، فكله كله جائز. لكن لا بد أن يتنبه هنا إلى أن الإطعام لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد إفطاره. يعني بعض الناس يعرف أنه لن يصوم، مريض، مرض لا يرجى براءه أو كبير، فيأتي في بداية الشهر ويخرج الكفارة، كفارة الصيام. نقول لا، هنا خطأ، وإنما يؤخر ماذا؟ الكفارة بعد ماذا؟ قضاء، بعد إفطاره، إما أن كل يوم يطعم عن اليوم الذي أفطره، أو أنه يؤخره بعد تمام الشهر فيخرج كفارة الصيام. ما مضى من الأمور التي ذكرناها من أفطر فعليه القضاء فقط، من أفطر مما مضى فعليه ماذا؟ القضاء. إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمذاء بمباشرة، أو إلا من أفطر بجماع، وهذا له حكم آخر. انتقل هنا إلى ماذا؟ إلى المفطرات في الصيام. والمفطرات في الصيام أنواع كثيرة، مفطرات في الصيام أنواع كثيرة. بدأ بأول نوع من الأنواع وهو ماذا؟ قال الأكل والشرب. الأكل والشرب، والأكل والشرب بالإجماع أنهما من المفطرات. الأكل والشرب بإجماع أهل العلم أنهما من المفطرات، كما في قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فبين أن الأكل والشرب من المفطرات، من المفطرات. يلحق بالأكل والشرب الحقن الغذائية المغذي، والإبر التي فيها تغذية وفيتامينات، هذه كلها تعتبر ماذا؟ مفطرات، لأنها تلحق بالأكل وبالشرب. ثم ذكر من المفطرات القيء عمدا، وهذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. هذا الحديث مختلف في صحته، ضعفه بعض أهل العلم وصححه الشيخ الألباني وغيره، ودلالته على أن القيء، والقيء هو الترجيع أو الزواع، هذا إذا تعمده فإنه يفطر، وأما إن غلبه فإنه لا يفطر، إذا غلبه فإنه لا يفطر. ومن المفطرات أيضا قال الحجامة، وهذه الحجامة أو هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. الحجامة إذن من المفطرات على قول بعض أهل العلم، وهذا القول بأن الحجامة من المفطرات هو مذهب أكثر فقهاء الحديث، أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة، كلهم على القول بماذا؟ بأن الحجامة من المفطرات، حجامة من المفطرات، وهذا كما يقال من مفردات مذهب الحنابلة، جمهور العلماء على أن الحجامة ليست من المفطرات، ليست من المفطرات، لكن ذهب أهل الحديث منهم الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهم إلى أن الحجامة من المفطرات، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوب. وروي الإفطار عن أو بالحجامة عن 11 من الصحابة، 11 صحابيا روي عنهم الإفطار من الحجامة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي احتج به من جوز أو من جعل الحجامة ليس من المفطرات، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا رواه البخاري، لكن أعل أحمد وغيره هذه اللفظة بأن الصواب احتجم وهو محرم وليس بصائم، وهذا أيضا الذي يرجحه القول بأنها من المفطرات هو الذي يرجحه ابن شيخ الإسلام تيمية، والذي يرجحه ابن باز وابن عثيمين رحمه الله الجميع، وأيضا ذهب إليه ابن المنذر وغيره. قال بعد ذلك: أو إمناء بمباشرة، والمقصود به إنزال المني عمدا، إنزال المني عمدا، إما بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك. الشاهد أنه فعل فعلا نزل به المني، فهذا يكون قد أفطر، يكون ماذا؟ مفطر، وعليه القضاء، وعليه القضاء. وأما خروج المذي وهو الماء الذي يخرج مع الشهوة دون المني، فهذا الصواب فيه أنه لا يفطر، الصواب فيه أنه لا يفطر. وهذا أيضا يخرج منه قضية نزول المني في المنام وهو الاحتلام، فهذا لا عليه فيه شيء، لا يفطر، وإنما إذا أخرجه عمدا فإنه يكون بذلك قد أفطر، ويجب عليه ماذا؟ القضاء، يجب عليه القضاء. ثم انتقل بعد ذلك إلى من أفطر بجماع، يعني ما سبق كله كان حكمه ماذا؟ القضاء، إلا الجماع فإن عليه القضاء وعليه الكفارة، عليه القضاء وعليه كذلك الكفارة. هناك قاعدة في المفطرات أنه لا يفطر الصائم بهذه المفطرات إلا بثلاثة شروط، لا يفطر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، يعلم أن هذا من المفطرات، فإن لم يعلم نقول له أكمل صيامك وليس عليك شيء. الثاني العمد، والاختيار، أما إن أكره فنقول له أكمل صيامك وليس عليك شيء. والثالث الذكر، يعني متذكر وليس بناس، فإن أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فليس عليه ماذا؟ فليس عليه شيء، أنه في نهار رمضان فليس عليه شيء ويكمل صيامه. فإذا هذه الشروط الثلاث لا بد من توفرها في هذه المفطرات، وهي العلم والعمد والاختيار والذكر، والذكر هذه شروط الفطر بالمفطرات. انتقل بعد ذلك إلى قضية المجامع زوجته في نهار رمضان، وهذا الحكم خاص في نهار رمضان. فإن قال قائل أصوم قضاء رمضان ثم جاء زوجته وهو في نهار قضائه وليس نهار رمضان، فهذا يكون عليه القضاء فقط ولا تترتب الكفارة إلا في نهار رمضان. فإن فعل هذا الفعل في نهار رمضان بالشروط التي ذكرناها فهنا نقول يجب عليه خمسة أمور، يجب عليه خمسة أشياء. الأول التوبة، لأن فعله ماذا؟ محرم. لذلك لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، فهذا أمر محرم. الثاني أنه عليه الإثم، أولا عليه التوبة ثم عليه الإثم، وهذه مقترنة بعضها مع بعض، يعني يترتب على الجماع في نهار رمضان الإثم والتوبة ثم قضاء هذا اليوم، عليه القضاء غير الكفارة، وأفطر هذا اليوم فعليه قضاء هذا اليوم، يبقى في ذمته هذا اليوم. والرابع عليه الإمساك، إن لا يقول أنا أفطرت ثم يأكل ويشرب، لا، لا بد أن يبقى صائم بعد فعله هذا الأمر. والأمر الخامس الكفارة، يجب عليه ماذا؟ الكفارة. والكفارة أولا اعتاق رقبة، وهذا دليل على غلظة هذا الأمر وشدة تحريمه، لأن الصيام من حكمه كما جاء في الحديث قال منعته طعامه وشهوته. إذن الكفارة أولا اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يقطع بينهما إلا بعذر. فمثلا لو كانت امرأة تصوم شهرين وتعد صيام هذين الشهرين 60 يوم، فإن جاءت حيضتها أفطرت وجوبا أنها يحرم عليها الصيام، ثم أول ما تطهر تستأنف، فإن لم تستأنف صيامها بدأت من ماذا؟ من جديد. وهذا الذي يصوم شهرين لو أفطر يوم من غير عذر بدأ من جديد، وهذا يدل على غلظة هذا الأمر. فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم أو أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكين، لا ينتقل إلى الإطعام يقول أنا ما أقدر أصوم، لا، ما دام أنه شاب ومعافى فيبقى في ذمته ماذا؟ الصيام، يبقى في ذمته الصيام، لا يجوز التساهل. فإن انتقل إلى الكفارة أو الإطعام وهو قادر على الصيام فلا زالت الكفارة باقية في ذمته، لا زالت كفارة باقية في ذمته. وحرمة ذلك قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، معناه أنه في نهار الصيام لا يجوز الرفث إلى النساء. قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي، ويقضي هذه وردت في رواية في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة، قال لا أجد ذلك، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع وهو صادق، قال فأطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد ذلك، يعني رجل فقير عاجز وفقير وليس عنده قدرة. فقال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عذق من تمر، فقال تصدق بهذا على فقراء. فقال يا رسول الله والله لا أجد في المدينة أفقر بيت من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق به على أهل بيتك. فالشاهد هنا أن هذا الرجل قوله هلكت دل على شرط من شروط الفطر بالمفطرات. ما هو؟ ها؟ العلم، دل على العلم لقوله لو كان لا يعلم. ها؟ وهنا نتنبه إلى قضية مهمة، وهي أنه علم بأنها مفطر لكنه ما علم بماذا؟ بكفارتها. فلو جاء رجل وقال أنا ما أعرف أن إتيان المرأة في نهار رمضان يكون شهرين متتابعين، هل نقول هذا جاهل ومعفو عنه؟ نقول له هل تعلم أنه من المفطرات وأنه لا يجوز؟ يقول لك نعم. إذن نقول عليك الكفار، لا ينفعك هنا الجهل بهذه المسألة. واضح؟ هذا في قوله عليه السلام هلكت يا رسول الله، فأوجب عليه الكفارة مع أنه لا يعرف ما حكم الكفارة، إنما أوجبها لعلمه أنها من المحرمات. وهذه الرواية وهي قوله اقضي يوما مكانه اختلف في صحتها، ضعفها شيخ الإسلام تيمية فقال أنه ليس عليه حتى قضاء يوم، أي هذا قضاء اليوم ليس عليه، إنما يبقى عليه صيام شهرين متتابعين. لكن الصحيح أن هذه الرواية صحيحة، صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي مروية في السنن، وصححها أيضا ابن حجر في الفتح. طيب، من المسائل هنا لو جامع الرجل أهله ظانا بقاء الليل، يعني ما عرف أن الفجر أذن فأتى أهله، فلما انتهى فإذا بالفجر قد أذن من قبل أن يبدأ. فهذه المسألة من المسائل الخلافية، ذهب بعضهم إلى أن عليه القضاء والكفارة، وبعضهم قال أن عليه القضاء فقط، وبعضهم قال أنه ليس عليه شيء. وهذا به أو قال به طائفة من السلف، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصحيح كما قال ابن تيمية، قال هذا أشبه بأصول الشريعة في العذر على من جهل أو نسي، فهذا أمر لا حرج فيه وليس فيه عليه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، لو بعضهم يتحيل فيأكل حتى يسقط عن نفسه كفارة الجماع، ويبقي عليه كفارة ماذا؟ القضاء فقط، ماذا يفعل؟ يبدأ يأكل أول شيء، يقول الآن أكلت وجب علي ماذا؟ القضاء. طبعا الإثم لاحق له، لكن ماذا يجب عليه؟ فأكل ثم بعد ذلك أتى أهله. الصحيح أنه أيضا تجب عليه الكفارة، لأنه إن قلنا بعدم وجوب الكفارة فتحنا باب الحيل على مصرعيه، فسدا لذريعة انتهاك حرمة هذا الشهر. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الكفارة، وهذا قول جمهور العلماء، يجب عليه الكفارة وهو قول جمهور العلماء، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن تيمين، وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب عليه، إنما يجب عليه القضاء فقط. من المسائل هنا التي تلحق بقضايا المفطرات وماذا يجوز للصائم. ممكن أن نزيد هنا أشياء يجوز للصائم فعلها في نهار رمضان. منها أولا، الصائم يصبح جنبا، فهنا ليس عليه شيء، وهذا مروي عن عائشة وعن حفصة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما وجنبا من أهله، فيغتسل ثم يصلي الفجر، بمعنى أنه بقي على جنابة إلى أن طلع ماذا؟ إلى أن أذن الفجر. فهنا أذن الفجر وهو على جنابة، ما اغتسل إلى الآن، فهنا يغتسل وليس عليه شيء. مما يجوز للصائم السواك خلال وقت الصيام كله. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره الصيام أو السواك بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر، وهذا غير صحيح. السواك جائز، لكنه يتجنب السواك الآن الموجود الذي يكون بنكهات النعناع أو غيرها، وإنما يستاك بالسواك العادي. مما يجوز أيضا المضمضة والاستنشاق، لكنه يمنع من المبالغة فيهما، وذلك لحديث لقيط بن صبرة قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويلحق بذلك استخدام معجون الأسنان وغيره، فهذا أيضا جائز مع الاحتياط ألا يدخل في جوفه شيء من ذلك. مما يجوز أيضا للصائم المباشرة والقبلة، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الجماع فهنا يكره له هذا الفعل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، كما قالت عائشة: وكان أملككم لإربه. فلما قالت كان أملككم لإربه، بين أن من كان لا يملك إربه أي شهوته وحاجته فهنا يمتنع عن هذا الفعل ويكره في حقه. لذلك قال العلماء إنه يكره في حق الشاب ولا يكره في حق الشيخ، طبعا الشيخ الكبير مو الشيخ اللي يدرس. الأمر الخامس، مما يجوز تحليل الدم اليسير، وهذا لا يلحق بالحجامة، إنما الذي يلحق بالحجامة التبرع بالدم، تبرع بالدم من المفطرات وهو ملحق بالحجامة. أما الأخذ الدم اليسير للتحليل فهذا لا يضر الصائم ولا يكون من المفطرات. مما يجوز للصائم ذوق الطعام، يذوقه بلسانه دون أن يذهب إلى جوفه، وهذا ورد عن الحسن وغيرهم أنه أمر جائز. مما يجوز للصائم الكحل للعين وقطرة العين وقطرة الأذن، هذه كلها جائزة، وإنما يتحاشى قطرة الأنف، قطرة الأنف خصوصا القطرة السائلة فهذه من المفطرات، هذه من المفطرات، لأن الأنف منفذ إلى ماذا؟ مباشرة، يجد طعمه في جوفه فيبتعد عن قطرة الأنف. أما قطرة الأذن وقطرة العين ولو وجد طعمها فإنها ليست منافذ إلى الجوف، فهي ليست من المفطرات، ليست من المفطرات. كذلك مما يجوز صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الحر الشديد، يصب على رأسه الماء، صب على رأسه الماء البارد. أيضا مما يجوز للصائم وليس من المفطرات استخدام الكمام للربو أو البخاخ للربو، فهذا يتبخر في الصدر ولا يذهب إلى المعدة، بخلاف البخاخ الذي بعضه الذي يستخدم للربو يكون حبوب تطحن، فهذه الحبوب التي تطحن هذه من المفطرات لأنها ترسل إلى الفم مثل البودرة تكون على فتذهب إلى ماذا؟ إلى الجوف. أما الهواء فإنها ليست من المفطرات، وإن تركها أو جعلها بعد الصيام فهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، يؤخر كل ما فيه خلاف إلى وقت الإفطار. من الأشياء التي وقع فيها خلاف البخور والإدهان، طيب هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ الصواب في ذلك أنه ليس من المفطرات، بخور ليس من المفطرات، لكن يبتعد عن استنشاقه مباشرة لوقوع الخلاف فيه. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه له جرم يدخل في المعدة فهذا يكون من المفطرات، لكن الصواب والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن هذا مما تعم به البلوى عند المسلمين، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المفطرات فلا يكون من المفطرات. إلى غير ذلك، هناك مفطرات معاصرة ممكن إذا بقي وقت نتحدث عن المسائل المعاصرة الطبية، هل بعضها يفطر وبعضها كذلك لا يفطر. قال رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا يرجع إلى أي شرط ذكرناه؟ الذكر، شرط الذكر. فإن أكل وهو صائم ناسيا فليس عليه شيء. مرة جاء واحد يسأل يقول جاء الفطور أو الريوق وأنا صائم نويت الصيام أكلت الريوق، وجاء الغداء فتغديت، هل أكمل صيامي أو لا أكمل الصيام؟ فهذا يعني صيام كلنا يتمناه، إنما أطعمه الله أطعمه الله وسقاه، فهذا يعني أمر ليس عليه شيء لأنه نسي. لكن إن رأيت صائما يأكل لا تقول هذا ناسي أنا أتركه، لا، لأنه في حقه نسيان، لكن في حقك ماذا؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر، يجب عليك تذكيره بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. هذا في سنن الصيام، وهو أولا الإفطار، من سنن الإفطار التعجيل. كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، كما يقول عمرو بن ميمون. وجاء عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ومن الذي ينتظر النجوم الآن؟ الرافضة. فهذا خلاف هدي الرمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان يفطر قبل أن يصلي، كان يفطر، قال أنس كان يفطر قبل أن يصلي. وجاء في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن تعجيل الفطر فيه مخالفة لليهود ومخالفة للنصارى ومخالفة للرافضة، وكذلك فيه التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا الرفق بماذا؟ بالصائم، أنه أول ما جاء الوقت خلاص يفطر. من السنن أنه يفطر أولا، ذكر المؤلف حديث تمر ثم ماء. ورد في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمر، فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا رواه أحمد وأبو داود الترمذي وهو صحيح. هنا ننبه إلى مسألة يخطئ فيها من يفطر كثير ما ينتبهون لها، وهو أنه اعتاد الناس أن يشربون اللبن مع التمر، ليس كذلك؟ اللبن سائل والتمر جاف، السائل يذهب إلى الجوف قبل التمر، ليس كذلك؟ فيكون هنا أفطر على ماذا؟ على اللبن، ولم يفطر على التمر. فهنا تنبه أنك أولا تأكل التمرة تمضغها وتذهب إلى جوفك، تكون هنا أفطرت على التمر وطبقت السنة. واضح؟ هذا يفعل وما يفعل، يفعل كثير، فينتبه إلى أنه يبدأ بالرطب ثم التمر ثم بعد ذلك الماء ثم يأكل ما يشتهي. وأما السحور فالسنة تأخيره إلى قدر المستطاع، كلما أخرت كان أقرب إلى السنة، كلما أخرت كان أقرب إلى السنة. وأما ما يسمى الآن بالإمساك 10 دقائق قبل الأذان فهذا من البدع المعاصرة ولا يجوز. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا الحديث يبين حقيقة الصيام، وأن العبرة بالصيام ماذا؟ والبعد عما يكدر صفوه مما يغضب الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، اللغو والرفث وقول الزور العمل به والجهل. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن من سابك أو شتمك فقل إني صائم. لذلك جاء في الحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فمن سابك أو فإن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم. ثم قال: رحمك الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وهذا في مسألة فقهية، وهي في قضية الصيام عن الميت، والصحيح في ذلك أنه يصام عن الميت صيام النذر فقط، وأما صيام القضاء فلا يصام عنه، وإنما يطعم عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا فسره أحمد وغيره بأنه صيام النذر. لذلك يقول ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قل قضى عنه وليه. فإذن هذا أيضا وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وسئل عن صوم يوم عرفة، هنا يذكر بعض أنواع الصيام المستحب. صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني سنتين. صيام عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية، ويسن مع صيام عاشوراء صيام التاسع أو الحادي عشر مخالفة لأهل الكتاب. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وكذلك الاثنين والخميس ترفع فيها الأعمال، فأحب كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك صيام أكثر شهر شعبان، كما في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أسامة سأله ما لي أراك تكثر من صيامي في شعبان ما لا تصم في غيره؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وليلة النصف من شعبان التي هي هذه الليلة فيما أحسب أو الليلة الماضية نعم، ورد فيها حديث مختلف في صحته، وهو أنه إذا جاء النصف من شعبان طلع الله على خلقه فيغفر لكل أو يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن، وهذا مختلف في صحته، كثير من أهل العلم ضعفه وبعضهم صححه، لكن على القول بتصحيحه لا تخص هذه الليلة بأي نوع من أنواع العبادة. إن انتشرت رسائل فيما مضى أنه لقوله إلا لمشرك أو مشاحن ينشرون أرجو أن تعفو عني في هذه الليلة، كهذا من البدع التي لا يجوز العمل بها. قال أبو ذر أو قبل ذلك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا أو صيام شوال مما ورد فيه السنة تصوم ستة أيام، والأفضل أنك تصوم مباشرة بعد العيد، بعد العيد، وهذا أقوى وأيسر للصائم لأنه اعتاد على الصيام يستمر في صيامه. طبعا يوم العيد لا يجوز له الصيام، فإن صام الشهر والشهر 30 يوم والعشر والحسنة بعشر أمثالها أصبح كم عندنا شهر؟ ها؟ أما صام هو صيام الدهر نبي حنا 360 يوم، أيوة 300 يوم يصير، وستة من شوال بعشرة 60، فكان كأنه صام الدهر 360 يوما. طبعا صيام ستة من شوال أنكرها بعض أهل العلم، ردها لمن مالك وأبو حنيفة، لكن هذا اجتهاد مقابل النص، ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة تنتهي. الأئمة أنفسهم يقولون إذا كان قولي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول به وانتهى الأمر. قال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، وهذه التي تسمى الأيام البيض، وسميت بالبيض لبياض البدر فيها واكتماله، هذه أيضا من السنة صيامها. ونهى عن صيام يومين، والنهي هنا للتحريم، وهو صوم يوم الفطر ويوم النحر، ويضاف أيضا إليه صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي التي تكون بعد عيد الأضحى، عيد الأضحى يكون 10 من ذي الحجة، 11 و12 و13، هذه تسمى أيام التشريق، هذه لا يجوز صيامها إلا لرجل أو لحالة واحدة، وهو رجل ما متمتع أو قارن وما وجد هديا فإنه يصوم عن هديه، فإنه يصوم عن هديه، ها؟ يجوز أن يصوم عن هديه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم 10 أيام، يجوز أن يجعل من هذه أو من الثلاثة هذه صيام أيام التشريق، أما غيره فإنه لا يجوز صيامه لأنها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وهذا الحكم في كراهية إفراد يوم الجمعة بصيام، فيوم الجمعة لا يصام إلا يوم قبله أو يوم بعده. وأيضا نحو الحكم فيه على الصحيح يوم السبت، فإنه لا يصام وحده وإنما يصوم يوم قبله أو يوما بعده. دل على ذلك ما جاء في حديث جويرية بنت الحارث أنها قال أصمتي، صامت الجمعة، قال أصمتي يوم قبله، قال لا، قالت لا، قال صومي يوما بعده وهو السبت. وهذه مسألة أيضا خلافية شهيرة معلومة لديكم. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر أيضا قيام رمضان، ثم ذكر قيام ليلة القدر، وهذا فيه استحباب الاجتماع لصلاة التراويح في هذا الشهر وأداؤها جماعة في المسجد، محافظة عليها ولا يفوت شيئا منها، فإن فاتته الجماعة صلى وحده حتى يتحقق فيه أنه قام رمضان كله، فيترتب عليه الأجر، وهو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. أشار بعد ذلك في نهاية هذا الكتاب، كتاب الصيام، إلى مسألة الاعتكاف، مما يسن الاعتكاف في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه. وهذا فيه بيان أن الاعتكاف يستحب في رمضان، اعتكاف يستحب في رمضان. و يعني من الآثار التي هي عمدة في مسائل الاعتكاف ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، هذا الأثر فيه جملة من مسائل الاعتكاف. قالت رضي الله عنها: السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها. السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجدي جماعة، وفي رواية جامع حتى يصلي الجمعة، ولا اعتكاف إلا في مسجدي جماعة أو جامع. والسنة في من اعتكف أن يصوم، والسنة في من اعتكف أن يصوم. وهذا رواه أبو داود والبيهقي، إسناد صحيح، رواه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا الأثر فيه بيان أن الاعتكاف لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، يذهب يأتي بطعام لا يأتي له به غيره، اغتسال أو غير ذلك، يعني شيء ضروري مثل ما يقال. كذلك يعتكف وهو صائم، هذه السنة، يعتكف في مسجد جامع حتى لا تفوته صلاة، وحتى لا يضطر الخروج من المسجد لصلاة الجمعة. كذلك من مبطلات الاعتكاف ذكر العلماء الجماع والخروج لغير حاجة، هذه مبطلات الاعتكاف. ما آدابه؟ آدابه لا شك أنه كثرة الذكر، قراءة القرآن، الاشتغال بالعلم النافع، لا يقضي وقته في القيل والقال وحديث الدنيا إلا على اليسير. وأما الأصل فهو ذكر الله سبحانه وتعالى. ختم بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد مسجدا يشد له الرحل لأجل المسجد والتعبد فيه إلا هذه المساجد الثلاث وحدها، وهي المسجد النبوي والمسجد الأقصى والكعبة، مسجد الحرام. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من أكثر مسائل الصيام، أكثر مسائل الصيام. طيب، في أحد عنده إشكال فيما ذكرنا؟ فيه سؤال شيء؟ نعم نعم. من دون شد الرحل، أما شد الرحل معناه السفر، فهذا لا يكون إلا لمساجد الثلاث، إلا المساجد الثلاث بس. نعم. كيف مشترك؟ طبعا هذا فيه خلاف، ليس لا نقول مشتركة، وإنما نقول هل المرأة عليها الكفارة أو ليس عليها الكفارة. صحيح أنها عليها الكفارة، حكمها حكم الرجل، إلا إذا كانت مكرهة، بمعنى أنها مانعت وما استطاعت فليس عليها شيء. أما إنها إن طاوعت ورضيت فحكمها صحيح أن حكمها حكم الرجل. هذا قيس. هذا يسمونه الناس اعتاق رقبة، وهذا غير صحيح. هذا في الشرع لا يسمى اعتاق رقبة، وإنما هذا يكون عليه دية تؤدى. أما اعتاق الرقبة فهو أن يكون الرجل عبدا مملوكا فتخرجه من العبودية إلى الحرية، وهذا يعني لا يكاد يكون موجود الآن، منعدم. أما ما يسميه الناس الآن رجل عليه قصاص فيعطونه مال يسمونه اعتاق رقبة، هذا ليس اعتاق رقبة. يقصدون بمعنى يعني أنك تحرر رقبته من القتل، وإنما التحرير في الرقبة هنا من العبودية وليس القتل. نعم. الكلام هنا على السفر، كلام هنا على السفر. لكن الإنسان يتحرى أن يصلي خلف صاحب سنة، ويتحرى أن يصلي خلف من يعني يطبق السنة قدر المستطاع. فإن كان بعض المساجد يكون فيها ارتكاب للمخالفات وبدع وأمور عصرية، بعضهم مثلا يطفئ الأنوار في قضية القيام، هذا لا شك أنه أمور محدثة لا تجوز، وغير ذلك من المسائل. يعني الدرس الذي يلتزمونه بعد كل أربع ركعات، هذا كذلك ليس من هدي السلف. فتحرى المسجد الذي يطبق السنة وإن قل ذلك. على كتاب الزكاة ما أظن ندركه. نعم شيخ. نعم. أيوة. لا يبقى ما هي ضرورة. الآن سنتحدث عن المفطرات المعاصرة سريعا. نعم شيخ. لا يخرج إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة يخرج، أما إن تعطل الكهرباء يرجع البدو، يصير بدو يقعد مسجد. إذا ما استطاع شق عليه جاز له الخروج، أما لغير ذلك بحثا عن البرد لا، قدر الله عليك ذلك اصبر. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الاعتكاف جائز أن يكون في كل مسجد أم أنه مخصص في المساجد الثلاث؟ الصحيح أنه الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، النفي هنا للكمال، أي لا اعتكاف أفضل وأكمل إلا في المساجد الثلاث، لأن عائشة هنا قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع جماعة، فنصت على أنه جائز الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، هذا يفهم من قولها، وهذا والله أعلم أنه الصحيح، لكن لا شك أنك إن كان عندك قدرة فالاعتكاف في هذه المساجد هو أفضل أنواع الاعتكاف. طبعا هناك ابن القيم بيّن في زاد المعاد أن هناك اعتكاف أهل العبادة وهناك اعتكاف أهل الغفلة، قال اعتكاف العبادة الذين يتفرغون لذكر الله عز وجل، واعتكاف أهل الغفلة الذين يجعلون اعتكافهم فقط للأكل والشرب تبادل الحديث، كما هو حال كثير من المعتكفات الآن أصبحت فقط لماذا؟ يعني للحديث الجانبي والأكل والشرب فقط، لا شيء، يخرج المعتكف من معتكفه وما استفاد إلا قليل. طيب يخرج إلى الدوام ويرجع، نعم هذا يعتبر ضرورة، يخرج إلى عمله ويرجع. أما قضية الاشتراط فالظاهر أنه ليس عليها دليل، ما ورد دليل في قضية الاشتراط في الاعتكاف، قاسوه على الحج قياس فذهب بعض العلم إلى قضية الاشتراط، لكن نقول أنك إذا كانت هناك ضرورة تخرج، غير الضرورة لا تخرج. طيب تريدون نأخذ بعض المفطرات المعاصرة. المفطرات المعاصرة طبعا لكونها معاصرة وحادثة اختلف فيها أهل العلم كثير، فقاسوها على بعض أقوال الفقهاء الماضية، من ذلك مثلا نبدأ ببخاخ الربو، هذا ذكرناه وتحدثنا عنه، قلنا أنه لا يفطر، وهذا ما أفتى به ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، إلا إذا كان مثل ما ذكرنا حبوبا وليست غازا، فالحبوب ينتبه لها أنها تفطر، الذي يعرف الربو هناك علبة توضع فيها الحبوب تضغط ضغطة تطحن هذا الحبة ثم توضع في الفم، فهذه يبتعد عنها من المفطرات، وتنتبه إلى ما يعني ذكرناه في أثناء الكلام، وأنه جميع هذه المفطرات المعاصرة وغيرها التي وقع فيها خلاف أخرها إلى ماذا؟ إلى الليل حتى تخرج من الخلاف. من المسائل التي تحدث عنها أيضا وهي معاصرة الحبوب التي تستخدم لمرض القلب، هناك بعض الحبوب توضع تحت اللسان فهذه تستخدم لمرض القلب، هذه ذكر العلماء أنها ليست من المفطرات لأنها تذوب ولا تذهب إلى الجوف وإنما تمتص في الدم مباشرة وهي ليست مغذية. أما الحبوب الأخرى التي تمص مصا فهذه من المفطرات. من المسائل المعاصرة منظار المعدة مثلا، منظار المعدة هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ هذه ذكر الفقهاء في القديم مسألة فقهية، قالوا إذا ربطت حصاة أو حديدة فجعلت في جوف الرجل ثم أخرجت هل تفطر أو لا، أو لا تفطر؟ فوجدوا هذا القياس على هذه المسألة التي ذكرها أهل العلم، فقالوا أن هذا لا يفطر. لكن الصحيح يعني هذه المسألة التي ذكرناها الأحناف قالوا أنها لا تفطر، جمهور العلماء على أنها، على أنها تفطر. والصحيح في المنظار الموجود الآن المعاصر أنه يوضع عليه بعض المواد الدهنية قبل إدخاله، فهذه المواد تمتصها المعدة فيعتبر من المفطرات، يعتبر من المفطرات. أما إن لم يوضع فيه شيء من هذه الدهنيات فهو الصحيح أنه ليس من المفطرات، لكن في الغالب أنه توضع له هذه المواد تسهيلا لدخوله. من المسائل أيضا مثلا مما ذكرناها القطرة للأنف، القطرة للأنف فيها قولان، ذهب الشيخ بن باز بن عثيمين إلى أنها من المفطرات أنها مباشرة تذهب إلى الجوف عن طريق الفم، وقال بعضهم أنها ليست من المفطرات، لكن الأفضل والأولى الابتعاد عنها عموما. فالقول بأنها من المفطرات قول قوي، لأنه مباشرة يجد طعمها في ماذا؟ في فمه. وبعضهم يفرق بين القطرة وبين البخاخ، إن كان بخاخ ولا يظهر طعمه وليس له سائل فهذا ليس من المفطرات، لكن الغالب في هذه القطرات أنها تبخ ماء يتفتح به الأنف ثم بعد ذلك يذهب إلى الجوف فتبتعد عنها. من المسائل كذلك التخدير، التخدير الكلي والتخدير الجزئي، هل هذا يعتبر مفطر أو ليس بمفطر؟ هذا التخدير قاسوه على قضية الإغماء، قاسوه على قضية الإغماء. أما التفطير الجزئي فهذا لا يفطر قولا واحدا لأنه يعي ولا زال واعي، وأما الكلي فهذا حكمه حكم المغمى عليه، فإذا أغمي عليه جميع النهار فالجمهور على أن صيامه غير صحيح، عليه القضاء. أما إذا أفاق جزء من النهار أغمي عليه يسيرا فهذا صيامه صحيح، طبعا بشرط أن لا يكون قد أخذ حال إغمائه أو حال تخديره شيء من المفطرات، إنما الكلام عن قضية فقط التخدير. من المسائل المعاصرة قطرة الأذن، هذه تكلمنا عنها فهي لا تفطر، بذلك أفتى الشيخ بن باز وابن عثيمين أن حكمها حكم أيضا قطرة العين، حكمها حكم الكحل، والكحل ليس من المفطرات. من المسائل المعاصرة الحقن العلاجية، يعني الإبر، فهذه بحسب نوعية الإبرة، إن كانت مغذية كإبر الفيتامينات وغيرها أو مثل المغذي سمونه دريب فهذا يعتبر مفطر، أما إن كان غير مغذ وإنما علاج مثل المضاد أو التطعيم مثلا أو إبرة السكر، فهذه ليست من ماذا؟ من المفطرات. هذه ليست من المفطرات، وهذا أيضا قول الشيخ بن باز بن عثيمين وغيره. من المسائل أيضا استخدام الدهن للجسم. بعضهم يقول إن الدهن أو المرهم امتصه الجسم، فهل يعتبر مفطر أو لا يعتبر مفطر؟ مراهم الآن نستخدمها، يمتصها الجسم أو لا يمتصها؟ يمتصها الجسم بلا شك. هذه تحدث عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وبين أنها ليست منفذا للجوف، فلا تكون من ماذا؟ من المفطرات، وهذا عليه إجماع المعاصرين أيضا بلا خلاف. من المسائل المعاصرة القسطرة، قسطرة القلب، هذا فيه إدخال شيء في الجسم ليس كذلك؟ لكن المجمع الفقهي الآن أفتى بأنه ليست من المفطرات، والصحيح أنها ليست من المفطرات. من المسائل المعاصرة مسألة الغسيل الكلوي، مرضى الكلى عافانا الله وإياكم يستخدمون الغسيل الكلوي ليس كذلك؟ الغسيل الكلوي صحيح أنه مفطر، لأنه يضاف إليه كثير من المواد المغذية، حين يخرج الدم يضاف إليه السكر ويضاف إليه كثير من المواد المغذية، هذا معروف عند أهل الغسيل. لذلك أفتى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة بأنها من المفطرات. من المسائل المعاصرة أيضا الحقنة الشرجية أو التحاميل العلاجية، صحيح هذه أيضا تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بين أنها ليست من المفطرات، ما تعتبر مفطر، وبهذا أفتى أيضا الشيخ بن عثيمين غفر الله له. وكذلك من الأشياء المناظير، تكلمنا عن منظار المعدة، بقي المنظار الذي يوضع في القبل أو في الدبر، فهذه الصحيح أنها لا تفطر، بخلاف منظار المعدة فإنه يضاف له مواد وتصل إلى المعدة مباشرة فتمتصها المعدة، فهذا يعتبر مفطر. واضح؟ من المسائل المعاصرة أيضا التبرع بالدم، فهذا ذكرنا أنه يلحق بماذا؟ بالحجامة، والحجامة الصحيح أنها مفطرة تضعف البدن، أما أخذ الدم للتحليل الدم اليسير أو خروج الدم من المسلم من الإنسان، دم الضرس مثلا خلع ضرسه في نهار رمضان وخرج الدم، فهذا لا يعتبر من المفطرات، ويلحق به مثلا رعاف يخرج الدم من الأنف، فهذا أيضا ليس من المفطر، جرح جرح فهذا أيضا لا يعتبر من المفطرات. هذه بعض المفطرات المعاصرة مما يعني تحدث فيها أهل العلم وذكروها في قضايا الصيام. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لبلوغ شهر رمضان، وأن يجعلنا من أهل الصيام والقيام. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.